المساعدات الإنسانية أعطبته الأمواج، ما أدى إلى تعليق العمليات به، مع الإشارة إلى أن آلية التوزيع عبرها كانت غير فعالة ومحدودة جدا. الثابت الوحيد هو استمرار الجوع في غزة الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمات الجوع في العالم، والحل واضح هو وقف العدوان وفتح المعابر البرية التي تتكدس عند بواباتها شاحنات المساعدات، لكن القرار الصهيوني الأمريكي لا يزال خلاف ذلك.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. نعم مستمعينا الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع في المحصلة إلى 54381 شهيدا، والإصابات 124054 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4117 شهيد و 120013 إصابة منذ 18 من آذار مارس، أو 12013 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 60 شهيدا و 284 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ومن القدس مستمعينا الأكارم إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني فجر السبت حملات الاعتقال والمداهمة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وشابة فلسطينية، وفي سياق الانتهاكات المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هذا وأفادت مصادر محلية في الضفة الغربية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامر مصطفى جرادات بعد اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وذلك وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد حاتم عليات من بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين عقب اقتحام منزله وتفتيشه والاعتداء على أفراد أسرته. وفي مدينة طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشابة ديانا غالب مزيد أو مزيد في بلدة عنبتة شرقي المدينة، واعتقلتها واقتادتها إلى جهة مجهولة دون توضيح لأسباب الاعتقال. وفي محافظة الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب سليم أبو رحمة في بلدة دورة واعتقلته بعد تفتيش المنزل. كما اعتقلت من بلدة إذنة غرب الخليل الأسيرين المحررين علي فرج الله وأشحاد الجياوي، والذين كان قد أفرج عنهما مؤخرا ضمن اتفاق وقف اطلاق النار بعد قضائهما 20 عاما في سجون الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ حملات مداهمة واعتقالات بشكل يومي في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين في إطار سياسة ممنهجة لترهيب المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من السيطرة الأمنية على المناطق المحتلة. كذلك نبقى في الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، حيث أطلق الاحتلال صفارة بناء 22 مستوطنة تزامنا مع مصادرة واحتلال مزيد من الأراضي والمنازل للفلسطينيين. التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاحي نستمع إليها.
تتوالى الإعلانات والمصادقات في الكيان الصهيوني على إنشاء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس يوما بعد آخر، وكان آخر ما أعلن عنه مصادقة الحكومة الصهيونية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في قرار وصفته بالتاريخي ومن شأنه تعزيز السيطرة على الضفة.
في ثلاث سنوات الأخيرة تم زرع 150 بؤرة استيطانية سيطرت على 14% من أراضي الضفة الفلسطينية، إضافة إلى نشر ما يقارب اليوم 1000 حاجز ما بين ساتر ترابي أو حاجز عسكري الذي يحاول أن يكون جزء من منظومة متكاملة للاستيطان والطرق الرابطة بين المستوطنات لتحويل الضفة الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل. وتحذر حكومة الاحتلال للاعتراف ب 22 بؤرة استيطانية.
ويرى المستوطنون في مصادرة الأراضي تعزيز لحركة الاستيطان وإحكام للقبض على الأرض وتضييق للخناق على الفلسطينيين من أجل دفعهم إلى الرحيل عن بلدهم إلى المنافي.
تم الإعلان عنا في الحكومة الإسرائيلية 20 مستوطنة ومقاطع من الطرق عابرة وخطوط قطارات. هاي المنطقة منطقة صناعية نعلم عنها نحن كأهالي صفة من العام 2008 إن نوايا الإسرائيليين ستأتي على هذه المنطقة، وقمنا بمحاولات عدة لاستصلاح كثير من قطع الأراضي في هذه المنطقة أو المجاورة إلها.
وبحسب المخططات الاستيطانية فإن حصة من البناء ستخصص للحدود مع الأردن مع توسيع لما كان يسمى بالبؤر الاستيطانية وتحويل عدد من النقاط العسكرية إلى مستعمرات.
مجلس المستوطنين يعتبر حكومة المستوطنين في الضفة الغربية ويحاول تكريس أدواته الاستيطانية عبر العنف والقتل والدمار والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتكريس هذه الدولة التي هي في مرتبة عليا لدى المستوطنين أو لدى اليهود بشكل عام ولدى اليمين المتطرف في إسرائيل كي يحقق أحلامه التوراتية.
وبالإضافة إلى البناء فقد شرعت قوات الاحتلال في تسهيل استيلاء مستوطنين على أراض فلاحية فلسطينية وتحويلها إلى مستعمرات رعوية وزراعية. التوغل الاستيطاني في فلسطين المحتلة لا يتوقف عند الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة، بل يسبقه في كثير من الأحيان الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهيئتها للاستيطان وحرمانهم من وصولها.
نشكر جزيل الشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا الأكارم. وننتقل إلى اليمن، حيث في اليمن أحبتنا شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة في مختلف المحافظات مسيرات مليونية حاشدة تحت شعار لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان، لتجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني الراسخ في نصرة فلسطين ومقاومة العدوان الصهيوني المستمر. وشهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة حشودا مليونية غاضبة تدفقت نصرة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودعما للمسجد الأقصى المبارك وإسنادا لصمود الشعب الفلسطيني، وذلك تحت شعار لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان. ورفع المشاركون في المسيرة أعلام اليمن وفلسطين إلى جانب رايات ولافتات استنكرت تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والإساءات المتكررة التي طالت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونددت بالجرائم الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت الشعارات على تمسك الشعب اليمني بموقفه الثابت والمبدئي في نصرة القضية الفلسطينية. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
جهادا في سبيل الله ووفاء ونصرة لرسوله وللمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم، نفر الشعب اليمني إلى أكثر من 1000 ميدان وساحة في المدن والأرياف تلبية لنداء قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مليونية جديدة شعارها لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان.
نحن إلى جانب القيادة السياسية وإلى جانب القيادة الثورية وإلى جانب القوات المسلحة، انظروا إلى هذه الملايين التي هي موجودة في الساعة تقول للقيادة السياسية والثورية نحن معكم، واصلوا على بركة الله.
وبلسان الملايين من ميدان 70 ومختلف الساحات رددت الهتافات المعبرة عن ثبات الموقف في إسناد غزة ضد جرائم الإبادة والتجويع الصهيو أمريكية مهما بلغ حجم التضحيات، وهو لسان حال كل المشاركين في المليونية بمن فيهم أبناء الجاليات العربية والإسلامية.
نحن اليوم أتينا إلى هذه الساحة لأنه هي ساحة الكرامة بالنسبة لكل إنسان حر، حكوماتنا نامت للأسف، هؤلاء الديوك الأعراب ناموا، هؤلاء البعران ناموا، لم يتحركوا لغزة. ألا يتحركون لرسول الله عبد الله الصلاة والسلام؟ الإهانة، هؤلاء الصهاينة يهينون رسولنا وهم يسكتون، يحرقون المصحف وهم يسكتون، فمتى سيصحون؟
نشكر كل من حضر من الجاليات العربية والإسلامية والأفريقية لحضورهم إلى ميدان الكرامة والعزة ميدان 70، وهذا موقف مشرف لهم ولشعوبهم. ونقول للكيان الصهيوني، لو مهما اعتديت على المطارات وضربت المطارات وضربت الموانئ، لن نتخلى عن إخواننا في غزة مهما حصل لنا من عدوان.
هي الجمعة 76 التي تشهد فيها صنعاء والمحافظات اليمنية هذا الطوفان البشري الذي يسير بالتوازي مع رصيد الفعل العسكري في معركة طوفان الأقصى.
لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان ليس شعار مسيرات مليونية وحسب، بل عنوان مرحلة صنعها اليمنيون بإيمانهم وتضحياتهم وصواريخهم ومسيراتهم جنبا إلى جنب مع إخوتهم المجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وإيران.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. تقر الأوساط الصهيونية مستمعين الكرام بأن تصعيد العدوان ضد اليمن لن يؤثر على جبهة إسناد غزة، وسط مخاوف من توسيع إطار الإسناد لتشمل الضفة الغربية والمسجد الأقصى. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يكرر الصهاينة الأساليب نفسها على مسار العدوان ضد اليمن، رغم معرفتهم بناء على تجارب الأمريكيين والسعوديين من قبلهم أن كل أشكال العدوان لن تشكل رادعا أمام إرادة اليمنيين في إسناد الفلسطينيين بوجه حرب الإبادة في قطاع غزة. المصادر الصهيونية أكدت أن العمليات اليمنية ستتواصل رغم استهداف مطار صنعاء، وأن تل أبيب عاجزة عن إيجاد الحلول مقابل المعضلة اليمنية، لا سيما في ظل العجز على المستوى الاستخباري والصعوبة على المستوى الميداني في ضرب أهداف مؤثرة داخل اليمن.
إنه هجوم إسرائيلي إضافي على اليمن، وهو استهدف طائرة مدنية تابعة لشركة الطيران المدني اليمنية، والهدف فرض حصار جوي على اليمنيين.
كان هناك كلام مهم للحوثيين، وأنا أخشى أنهم يريدون توسيع استهدافاتهم، فهم يقولون دائما إننا نرد لأجل غزة، وقد أعلنوا أن إطلاق أحد الصواريخ جاء ردا على صعود آلاف اليهود إلى المسجد الأقصى. ربما يربط الحوثيون المرحلة المقبلة بكل حدث يحصل في الضفة الغربية والقدس، وهذا أمر خطير.
التعليقات الصهيونية على ضرب مطار صنعاء عكست حالة التخبط والتنافس بين الجيش ووزير الحرب حول الإعلان عن العملية، فيما أكد أكثر من مصدر صهيوني أن وقف إطلاق الصواريخ من اليمن لن يتم إلا مع وقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
كل الجهات التي تحدثت إليها في المؤسسة الأمنية تقول إن إطلاق الصواريخ من اليمن سيتواصل، ومرة أخرى يصدر وزير الدفاع بيانا قبل الجيش عن العمليات التي تحدث في اليمن.
يجب أن نقول أن وقف الهجمات الأمريكية على اليمن لم يكن قرارا جيدا، وإسرائيل ستواصل العمل مع القدرات التي لديها، وهي ليست ذات القدرات التي لدى الأمريكيين.
يشار إلى أن عددا كبيرا جدا من شركات الطيران العالمية مددت تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون، الأمر الذي يثبت حجم الحصار الجوي الذي فرضه اليمنيون على الصهاينة.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في جنوب لبنان أيها الأحبة، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لقرار وقف اطلاق النار وسط غياب كامن للجنة الخماسية المكلفة لمتابعة هذه الخروقات. دعونا نستمع إلى تقرير الزميل حسان الزين في هذا الشأن.
المشهد الجنوبي في صباح هذا اليوم لا يختلف عما كان عليه في بقية الأيام منذ يعني دخول قرار وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في شهر 11 من العام الماضي حتى هذه اللحظة. استفاق الجنوب اليوم على غارة نفذها الطيران المسير على سيارة في بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. هذا الاعتداء يضاف بطبيعة الحال إلى يعني سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي نفذت في الأيام الأخيرة، منها ما كان عبارة عن سلسلة من الغارات التي نفذها الطيران الحربي يعني ليل الأربعاء الخميس وأيضا أو ليلة الخميس الجمعة أيضا وغيرها من الغارات التي نفذتها طائرات المسيرة على أكثر من منطقة، إضافة إلى القصف المدفعي الذي كان يطاول أطراف عدة قرى جنوبية لا سيما بلدة كفرشوبة. هذا أيضا يضاف إلى ما يقوم به العدو بشكل دائم ومتواصل من احتلال لمجموعة من المناطق المشرفة على الأراضي الجنوبية أو الأراضي اللبنانية وما بات يعرف بالنقاط الخمس، وبطبيعة الحال هي أكثر من ذلك. أيضا عمليات التمشيط التي ينفذها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية تضاف إلى هذه الاعتداءات، وبشكل رئيسي الاعتداء الأمني المتواصل بما يعني يطلق عليه مصطلح الأسلحة التجسسية الإسرائيلية الكاميرا والأجهزة المزروعة في الأراضي اللبنانية والتي يعثر الجيش اللبناني تباعا على مجموعة منها. أيضا ما أعاد العدو الإسرائيلي تسليطه وتركيبه من أجهزة تجسسية عند المواقع عند الحافة، والتي يعمل العدو الإسرائيلي على إعادة صيانتها وإعادة بنائها بعد أن دمرتها المقاومة الإسلامية في فترة الحرب وفي فترة الإسناد. أولوية العدو اليوم تكمن في رفع هذه الأجهزة التجسسية وهذه الكاميرات وهذه بقية التجهيزات الفنية التي تصلب باتجاه الأراضي اللبنانية بهدف تنفيذ أعمال الجمع الحربي والتجسس والتنصت والتشويش في اعتداء أيضا هو دائم ومستمر على الأراضي اللبنانية.
وفي لبنان أيضا مستمعينا الكرام، بدعوة من التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة أقيمت في بيروت فعالية في عيد المقاومة والتحرير تضامنا مع فلسطين وإسنادا لغزة بمشاركة سياسيين وسفراء ودبلوماسيين عرب وأجانب وممثلين عن القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
الفعالية الدولية الكبرى بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة بحضور سفراء وسياسيين وإعلاميين إلى جانب ممثلين عن أحزاب وحركات وقوى المقاومة. وفي الفعالية ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي كلمة حزب الله:
الذين يعتقدون واهمين أن الموازين القوى قد أصبحت في غير صالح المقاومة وأنهم في وضع يستطيعون فيه أن يملوا على المقاومة الشروط أو فرض خيارات عليها وعلى شعبنا هم واهمون ومخطئون إلى أقصى الحدود.
وفي الفعالية التي أقيمت في فندق الماريوت ببيروت ألقى سفراء ودبلوماسيون عرب وأجانب كلماتهم في المناسبة:
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى تشكل السند الحقيقي ورأس حربة محور المقاومة في مواجهة مشاريع الهيمنة وتحديات المشتركة.
فيا حبذا لو كانت تلك الأحداث البطولية التي تؤرخ بأحرف أبدية حوافز لنا ولمؤسساتنا العربية.
ونواصل اليوم مطالبتنا بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، ونؤكد دعم كوبا الغير المشروط وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. أعرب عن أصدق مشاعر التضامن من الشعب البوليفي مع الشعب الشقيق اللبناني والفلسطيني البطل في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية الصهيونية.
كما ألقى الممثلون عن الأحزاب والقوى الفلسطينية والعربية كلماتهم المؤكدة على أن سلاح المقاومة هو الذي يرد أطماع الاحتلال التوسعية.
يريدون أن يجعلوا 27 أيلول 2024 تاريخ استشهاد شهيد الأمة وما سبقه وما بعده معادلا لانتصار 25 أيار. هذا ألغى ذلك، ونقول لهم لا وألف لا.
لا غزة ولا الضفة ولا أي بقعة من فلسطين ستكون ملكا عقاريا لك ولنتنياهو، بل هي جزء أصيل من وطن فلسطيني.
وإلى جانب المقاومة في لبنان في فلسطين، هذا هو اليمن وعهد اليمن ووعد اليمن للسيد حسن نصر الله الذي وقف معنا في غربتنا. نقول لك يا سيد حسن نصر الله، نحن معك ومع مقاومتك وجهادك.
وإلى غزة الصمود أسطورة التاريخ، نعم أسطورة التاريخ المعاصر، نقول معكم كتفا إلى كتف في مسيرة الجهاد والمقاومة.
ليست مقاومتنا حقدا يشتعل ثم ينطفئ رمادا، بل هي شجرة زيتون تمد جذورها في التراب وفروعها إلى شمس الحرية.
ولا يمكن أن نبقى شهود زور على الاعتداءات اليومية ومنع إعادة الإعمار تحت ذريعة نزع سلاح المقاومة.
الوفاء بتحقيق وعد الصلاة في الأقصى، لنقرأ قريبا بإذن الله الفاتحة على أرواحهم في الأقصى حرا، وفلسطين محررة وسيدة، والقدس عاصمتها الأبدية.
وأجمع الحضور على أن التضحيات التي قدمها أبناء فلسطين ولبنان والمنطقة في العدوان الصهيوني المتواصل وعلى رأسها الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ستثمر نصرا ساحقا على مشاريع الاحتلال.
تحية طيبة لزملائنا الذين قدموا لنا هذه التقارير، ونصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. شكرا لكم، السلام عليكم.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزل.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزدني ما حييت يا
جودك، لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل. يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل. فاقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
فشدى بالمنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، فكونوا معنا. أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية تحدثنا حول الازدهار الحضاري للمسلمين في زمن الدولة العثمانية، وذكرنا أن من مظاهر التقدم في قرون عدة حكمتها هذه الدولة الازدهار الاقتصادي والاقتدار العسكري السياسي، وها نحن نريد مواصلة الحديث بالتقدم في جوانب عدة، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. إن النظام التعليمي هو الآخر تطور في الدولة العثمانية التي كانت تتبنى المذهب الحنفي السني مذهبا رسميا، وكان لرجال الدين إشراف على النظام التعليمي في الدولة العثمانية، والجانب الاجتماعي والأسرة منه بشكل خاص كانت مركز التعليم الأول في الدولة العثمانية. ولقد أقامت الحكومة العثمانية العديد من المدارس في المدن والقرى، وإضافة إلى التعليم الابتدائي كان هناك التعليم العالي بفرعيه غير الديني والديني، وللأول أنشأت المعاهد وأمام الثاني فتحت أبواب المساجد. وكانت المدارس الابتدائية تعرف بدار الصبيان، وهناك دور القراء، ولعلها ذات طابع ديني في التعليم، على أن تطور النظام التعليمي أدى إلى زيادة عدد العلماء والباحثين في مختلف العلوم والمعارف التي كانت متداولة في ذلك الوقت. وجاء القرن السابع عشر الميلادي، وفي بدايته توثقت أواصر الاتصال الدبلوماسي والتجاري بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية. وفي ذلك الوقت كانت بعض مناطق الدولة العثمانية توفر حاجات الأسواق الأوروبية من السلع مثل زيت السمك والجلود والألياف الطبيعية والأسلحة الحديدية وأدوات الزينة. مستمعينا الأكرم، إن الذي يؤسف له هو أن منازعات الدولة العثمانية خلال القرن السابع عشر للميلاد، لا سيما ما كان منها مع الدولة الصفوية، جعلت الحكومة العثمانية تواجه أزمات اقتصادية ومالية. ولا يخفى أن المنازعات والأزمات تلك أدت إلى إضعاف الدولة العثمانية التي كانت منيت بهزائم أمام الأوروبيين. ومع نهاية القرن السابع عشر الميلادي تضاءلت قوة الدولة العثمانية بعد تزايد قوة الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية. ومع مطلع القرن الثامن عشر صارت الدولة العثمانية ألعوبة بيد الدبلوماسيين الغربيين. نعم مستمعينا الأكرم، شيئا فشيئا دب الضعف في جسد الدولة العثمانية التي صارت تعرف بالرجل المريض. وفي بدايات القرن العشرين حدث ما يسمى بالانقلاب العثماني، حيث سيطرت جمعية الاتحاد والترقي على مقاليد البلاد وخلعت السلطان عبد الحميد، وبقوة منهوكة دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى التي اشتعل وارها في عام 1914 للميلاد. دخلتها إلى جانب ألمانيا، وكانت نهاية الحرب للإنجليز والفرنسيين الذين اقتسموا ممتلكات الرجل المريض. وبعد أن كانت الدولة العثمانية إمبراطورية على الأرض، أصبحت إمبراطورية في صفحات التاريخ. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن جانبا آخر من التقدم الحضاري بعد الركود عند المسلمين حدث في زمن الجورجانيين، وكانت أكثر فتوحات المسلمين لبلاد الهند تمت من أجزائها الشمالية. وفي البداية دخل الغزنويون تلك المناطق وأقام المسلمون حكومتهم في الهند ونشروا فيها معالم حضارتهم. أما الجورجانيون فقد تمكنوا من توحيد بلاد الهند تحت راية الإسلام. وفي الواقع أن المسلمين وصلوا أوج اقتدارهم في شبه القارة الهندية في زمن الجورجانيين. وعلى الرغم من تعدد الأديان والاتجاهات القومية في الهند، تمكن الجورجانيون من تحويل الهند إلى مركز إشعاع حضاري للمسلمين. وهذه الحقيقة لم تؤشر عليها كتب التاريخ وحسب، بل شهد لها الباحثون والمعنيون بشؤون الحضارة أيضا. ومن عصور الجورجانيين المزدهرة عصر السلطان جلال الدين محمد أكبر المعروف بأكبر شاه. وازدهرت زمن هذا السلطان العديد من المعارف والعلوم الإنسانية، ومنها الأدب الفارسي. وحسب قول المستشرقة الألمانية آنا ماري شميل، فإن العصر الجورجاني في الهند هو عصر وصول الأدب الفارسي أوجه في أدوار عمره التاريخي. وفي ذلك العصر كثر الشعراء وتنوعت المضامين، وصار بلاط الجورجانيين ما هو قلوب الأدباء والشعراء الناطقين بالفارسية. وشقت الفنون الإسلامية إلى الهند طريقا، واستقبلها الهنود بكل رحابة صدر. ومن هذه الفنون فن العمارة الإسلامية، وكنا تحدثنا به في برنامجنا العمارة الإيرانية، لكن هناك فنون أخرى أدخلها المسلمون بلاد الهند مثل فن الرسم وفن الخط وحياكة السجاد والنسيج. انتم اعزائي المستمعين مع حلقه جديده من برنامج الحضاره الاسلاميه، قدمت لحضراتكم من اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. شكرا لكم ودمتم بالف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جنالي ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق. فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى. فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان. أم علقت بأطرافي في حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها لها ظنونها ومناها. وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي. وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولا قومتم من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إنني عبد المنى سيدي يوم القيامة رب ذو انتقام، إنك إن لم تسامحني ففي نار المقام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل